الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التفريق بين هذه المسألة والمسألة الآتية، وتقدم مختار المصنف في مقام التفريق. هناك تفريقات ثلاثة أخرى. التفريق الأول ما ذكره الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين، حيث جعل الفارق بين المسألتين فارقا، عليكم السلام، موضوعيا، حيث إن النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي فيما نحن فيه هي نسبة العموم والخصوص من وجه، بينما النسبة بين المتعلقين فيما نحن فيه هي نسبة بينما النسبة بين المتعلقين في المسألة الآتية هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فالأمر والنهي في بحثنا يعرضان على ما بينهما عموم وخصوص من وجه، وفي البحث الآتي يعرضان على ما بينهما عموم وخصوص مطلق. وهذا كاف لاختلاف المسألتين ولجواز عقدهما في بابين. هذا التفريق لم يتعرض له الماتن، ولكنه تعرض لتفريق آخر مشابه له، وبعد إبطال مشابه له يتضح بطلان هذا التفريق. وهذا التفريق الثاني ما ذكره صاحب الفصول، فإنه في مسألة النهي يقتضي الفساد هناك حاول أن يفرق بين المسألتين، ومن ناحية فنية مدرسية ما فعله في الفصول أفضل مما هو في الكفاية، حيث إن صاحب الكفاية فرق بين هذه المسألة التي اتضح فيها عنوان النزاع، وبين مسألة سوف تأتي لاحقا، بينما في الفصول بعد أن اتضحت هذه المسألة ودخلنا في المسألة اللاحقة واتضح لنا عنوان النزاع، حينئذ أراد أن يفرق بين المسألتين. لذا من ناحية فنية ومدرسية ما فعله في الفصول أولى، إنه الآن بعد ما نحن ما عرفنا ما معنى النهي يقتضي الفساد حتى نأتي ونفرق. ففي الفصول تعرض لهذا التفريق في تلك المسألة الثانية. ويشترك ما في الفصول مع ما ذكره الميرزا القمي في التفريق على أساس التفاوت الموضوعي، وحاصل ما ذكره أن متعلق النهي والأمر في هذه المسألة بينهما تغاير، وإن كان قد يلتقيان في الصدق، أعم من أن يكون الالتقاء في الصدق ناشئا عن كون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، كما ذكر الميرزا القمي، أم كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق؟ فالأول مثل صلي ولا تغصب، فإن متعلق الأمر هو الصلاة، ومتعلق النهي هو الغصب، وبين الصلاة والغصب يوجد تغاير ماهوي، ولكنهما بلحاظ الصدق النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ تفترق صلي عن لا تخصب في صلاة المكلف في ملكه، وتختلف لا تغصب عن صلي في تصرف المكلف في ملك الغير في غير حالة الصلاة عليكم السلام، ويشتركان في الدار المخصوبة في حال الصلاة. ومثال الثاني ما لو قال أكرم إنسانا وقال أو لا، هذا لأن المتعلق هو الإكرام وليس الإنسان، هذا المثال غير صحيح. نعم نعم، لو قال أكرم إنسانا ولا تهدي إنسانا، فإن النسبة بين الإكرام والهدية هي نسبة العموم والخصوص المطلقة، بينما في المسألة الآتية بين متعلق الأمر ومتعلق النهي لا يوجد تغاير ماهوي، لماذا؟ لأن صلي ولا تصلي في أيام العادة نرى أن متعلق الأمر والنهي فيهما واحد ألا وهو الصلاة. نعم يختلفان في الإطلاق والتقييد، إذ أن الإطلاق الأحوال لصلي يشمل حالة الحيض، بينما دع الصلاة أيام أقرائك مختصة ومقيدة بحالة الحيض. فاتضح أن الفارق بين المسألتين فارق موضوعي، إذ أن متعلق النهي والأمر فيما نحن فيه ماهيتان متغايرتان بخلاف المسألة الآتية. بعض بقي شيء في كلام الفصول بحاجة إلى توضيح، إذ أنه في بداية تفريقه أشار إلى قسمي ما يبحث عنه في المسألة الآتية، إذ كما هو واضح النهي الذي يبحث عن اقتضائه للفساد طارة يتعلق بالعبادة وأخرى يتعلق بالمعاملة، فذكر في بداية بحثه أن التفريق بين المسألتين فيما لو كان البحث عن تعلق النهي بالمعاملة واضح، وأما في تعلق النهي بالعبادة فجاء بالبيان المتقدم في مقام التفريق، ولم يبين لنا وجه الوضوح والظهور، ولأجل ذلك نجد اختلافا كبيرا في توضيح ذلك. الظاهر من كلامه قدس سره أن النهي إذا تعلق بالمعاملة فلا تحتاج حينئذ إلى تفريق بينها وبين اجتماع الأمر والنهي، والسبب في ذلك أن البحث في جواز الاجتماع وعدمه إنما هو في الأحكام التكليفية، فمرجع قولنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد إلى قولنا هل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد، وفي باب المعاملات الأوامر لا تدل على حكم تكليفي، فلو ورد أمر بمعاملة يكون للدلالة على مشروعيتها. أو للإرشاد إلى شرطية شيء أو ماذا؟ جزئيته. كما لو قال بع الأشياء الخطيرة بالعربية، فإن الأمر هنا للإرشاد إلى شرطية الصيغة العربية في الأمور الخطيرة. فلا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة، فتحصل أنه لما كان الكلام في اجتماع الأمر والنهي ناظرا إلى الأحكام التكليفية، فلا يتأتى ذلك وين؟ في النهي عن المعاملة. فهل هذا المطلب غير مهم؟ بعد وضوح الفارق الذي ذكره في الفصول بين المسألتين، أشكل عليه الماتن رحمه الله بما تقدم في أول الكتاب من أن ما تتمايز به المسائل والعلوم ليس هو تعدد الموضوع، لأنه في بعض الأحيان يتحد الموضوع وتتعدد المسألة، وفي بعض الأحيان يتعدد الموضوع وتتحد المسألة. فمثلا قولنا زيد قائم عين هذه المسألة موضوعا ومحمولا نتكلم عنها طارة في باب رفع المبتدأ والخبر، وأخرى في باب دلالة الجملة الإسمية على الثبوت والاستمرار، مع أن هذه الجملة واحدة موضوعا ومحمولا. وليس ذلك إلا لاختلاف ماذا؟ جهة البحث. وفي بعض الأحيان يكون هناك تعدد في الموضوع ومع ذلك نعقد مسألة واحدة. مثل ماذا؟ بل كما لو قلنا صيغة افعل تدل على الوجوب والجملة خبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب، فلو فرضنا الحيثية واحدة نبحثهما في مسألة واحدة. إذا كان الغرض والحيثية متحدا في مسألتين مع تغايرهما موضوعا فحينئذ يبحثان في باب واحد. فلذا نقول لصاحب الفصول إن هاتين المسألتين المتعددتين موضوعا، هل الجهة فيهما واحدة؟ فينبغي أن يبحثا كمسألة واحدة، ولا يكون تعدد الموضوع مجديا. وإن كانت الجهة مختلفة فيكفي اختلاف الجهة لعقد مسألتين، حتى لو فرض اتحادهما موضوعان. هذا تمام الكلام في مناقشة ما ذهب إليه صاحب الفصول. طبعا وبالتالي يتضح الإشكال على المثال قمي مضافا إلى إشكال صاحب الفصول عليها أن النسبة أيضا قد تكون عموم وخصوص مطلق. التفريق الثالث والأخير، ما يستفاد من بعضهم وهو أيضا يشترك مع المصنف في أن التفريق ليس تفريقا موضوعيا، بل هو تفريق قائم على أساس تعدد الحيثية، وذلك بأن يقال إن حيثية البحث فيما نحن فيه عقلية، هل العقل يحكم بجواز اجتماع الأمر والنهي يرحمكم الله ويكفي عنده تعدد العنوان للكشف عن تعدد معنون، أم أن العقل يحكم بعدم الكفاية؟ بينما البحث في المسألة الآتية في دلالة لفظ النهي على الفساد،
فالبحث يكون لفظيا. واضح هذا الكلام؟ يعترض المصنف عليه بإشكالين. الإشكال الأول سهل وحاصله أن هذا الكلام إنما يتم على تقدير حصر البحث بالحرمة المستفادة من اللفظ، فيقول اللفظ هل يقتضي الفساد أم لا. ولكن سوف يأتي في محله إن شاء الله أن المقصود من النهي هو الحرمة، سواء استفيدت من لفظ أم من دليل لبي، كما لو ثبت بمقتضى قاعدة الملازمة بين حكم العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمة، فثبت حرمة شيء فيبحث حينئذ عن اقتضائه للفساد. واضح هذا الشيء؟ ومن هنا يتضح أن تفسير الاقتضاء في قولنا النهي يقتضي الفساد بمعنى الدلالة في غير محله، لأن هذا إنما يتم في النواهي اللفظية. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال الأول. طبعا في الكتاب الظاهر الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن هذه الحيثية ما دامت الجهة الغرضية متحدة لا تكفي في تعدد المسألة، إذ من الممكن حينئذ أن نعقد مسألة واحدة وأخرى وطارة نتناولها وطارة نتناولها من ناحية دلالة اللفظ وأخرى من ناحية دلالة العقل، فنقول الأمر والنهي يجوز اجتماعهما مثلا من ناحية دلالة اللفظ أو لا يجوز، ثم من ناحية دلالة العقل. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. نقرأ الكفاية، نغير الكتاب حتى تنتهي الكفاية. كم كتاب راح تغير؟ يقول فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته، ثم اعلم أن الفرق بين
المقام والمقام المتقدم. ليش قال المتقدم؟ لأنه بحث المسألة وين؟ في المسألة الآتية لا هنا. هو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر، لأنه ما في أمر ونهي بمعنى وجوب وحرمة. وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بماهيتين مختلفتين، بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، إحدى الطبيعتين غصب والطبيعة الأخرى ماذا؟ صلاة. إحدى الطبيعتين إكرام والطبيعة الأخرى إهداء. إحدى الطبيعتين قتل والطبيعة الأخرى أذية مثلا. التفتنا؟ في تغاير بين الأذية وبين القتل، وإن كان بحسب المورد قد يكون بين الطبيعتين المتغايرتين عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق. أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، وإن كان بينهما عموم مطلق. إن دائما قلنا إن الوصلية، ولو الوصلية للإشارة إلى الفرد الخفي. لماذا العموم الخصوص المطلق هو الفرد الخفي؟ لأن الميرزا، لأنه يرد على الميرزا القمي. ميرزا القمي حصر اجتماع الأمر والنهي بماذا؟ بالعموم الخصوص من وجه. العموم الخصوص من وجه مسلم، الذي فيه خلاف هو العموم الخصوص المطلق. وهنا فيما يعني وهنا النزاع في أي شيء؟ فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا إطلاقا وتقييدا، عموما وتخصيصا، وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد. التفت جيدا بين الإطلاق والتقييد، نسبة العام والخاص، عموم وخصوص مطلق. التفتنا؟ الفرق بين هذا العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص المطلق هناك أن العموم والخصوص المطلق هناك بين طبيعتين متباينتين من ناحية المفهوم، بين الغصب وبين الصلاة. وهناك المقصود من النسبة، النسبة التي تكون بلحاظ الصدق والمصادق والانطباق في الخارج. وأما مفهوما بينهما تباين. إذا ما تنسوا أن النسب الأربع في المنطق بين ماذا؟ بين الفاضل. في البداية تلاحظون قسم اللفظ إلى مترادف ومتباين، صحيح؟ ثم الألفاظ المتباينة تنقسم إلى نسب الأربع، التي واحد من النسب الأربع ماذا؟ التباين. تباين هناك غير التباين هنا الذي هو في المقسم. تباين في المقسم بلحاظ المفهوم، بين الإنسان والناطق يوجد ماذا؟ تباين مفهومي. بينما هنا المقصود من الإطلاق والتقييد، الإطلاق والتقييد الذي يعرض القيد على نفس الطبيعة، وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد، انتهى موضع الحاجة. ثم اعلم أن الفرق المذكور فاسد أو لا، وأما ما أفاده، وأما ما أفاده في الفصول فاسد. الأولى أن يأتي بكلمة ففاسد، لأن أما تأخذ مأخذ الشرط فلا بد أن يكون في جوابها فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل، ما لم يكن هناك اختلاف في جهات البحث. ومعه ومع الاختلاف في جهات البحث لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس كما لا يخفى. ومن هنا انقضح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهناك في دلالة النهي لفظا. فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلا في مسألة واحدة، طارة نبحثها عقلية وأخرى نبحثها لفظية، لا عقد مسألتين. هذا الإشكال الأول اللي كان في الشرح الثاني، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر. الأمر الثالث في هذه المقدمة يرتبط في نوعية هذه المسألة، يوجد وجوه بل أقوال. الأول أنها من مسائل علم الأصول، تفت عندما نقول من مسائل علم الأصول لا بمعنى أنها بحثت في الأصول، ولا حتى الأقوال الأخرى يقولون هذه المسألة أين بحثت، بحثت في الأصول، ليس معنى أنها أصولية بمعنى أنها بحثت في الأصول، إذ ليس كل ما بحث في الأصول أصوليا، ولا كل ما لم يبحث في الأصول ليس بأصوله. التفتنا إلى هذه النكتة، أصولية بمعنى أنها ماذا؟ تترتب عليها ما يقصد من المسألة الأصولية. الثاني أنها من المبادئ الأحكامية، والمقصود من المبادئ الأحكامية ما يكون الغرض من بحثه يعود إلى أحوال الحكم، فعندما نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، فالجواز والامتناع من أحوال الوجوب والحرمة. واضح هذا الشيء؟ هذا نسميه بالمبادئ الأحكام. الثالث أن هذه المسألة من المبادئ التصديقية لمسألة أصولية، والمبدأ كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، إلى مبدأ تصوري وإلى مبدأ تصديقي. أما الأول فهو كل ما له دخالة في تصور موضوع المسألة أو محمولها. فمثلا في بحث خبر الواحد حجة، يأتي الباحث في بداية البحث ويشرح المقصود من خبر الواحد، ثم يقسمه إلى قسمين، إلى خبر مقرون بالقرينة وإلى غيره، أو إلى خبر ثقة وإلى غيره. كل ذلك يرتبط بتصور موضوع المسألة، وكذلك يبحث عن معنى الحجية، وهذا يرتبط بتصور محمول المسألة، فما له دخالة في تصور موضوع المسألة أو محمولها يسمى بالمبدأ التصوري، لأن كلا من الموضوع على حدة والمحمول هو مفرد، وفي المفردات لا مجال لأي شيء للتصديق، إذ مجال التصديق والنسبة التامة الخبرية. وأما المبدأ التصديقي فهو ما له دخالة في إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه، كما في المثال لو أتينا لإثبات حجية الخبر ووسطنا دلالة آية النبأ، هذا نسميه بالمبدأ ماذا؟ التصديق. والمعروف بينهم أن المبادئ التصديقية خارجة عن العلم، نعم هذا المعروف بينهم وإن كان فيه نظر. فالبعض ادعى أن هذه المسألة من المبادئ التصديقية لمسألة أصولية، وذلك لأنها تنقح لنا وتثبت لنا وقوع التعارض بين الدليلين، كما سوف يأتي توضيح ذلك في المستقبل القريب. القول الرابع أنها من المسائل الكلامية، إذ المسائل الكلامية ما يبحث فيها عن المبدأ والمعاد وعن أحوالهما، وفيما نحن فيه قد يقال بأن مرجع البحث أنه هل للمبدأ الأعلى أن يصدر منه أمر ونهي في واحد أم لا، فتكون المسألة كلامية. المصنف رحمة الله عليه يطبق ما ذكره في أول الكتاب، وخلاصته أن هذه المسألة ما دامت فيها حيثية وجهة البحث الأصولي فيكون ذكرها في علم الأصول لهذه الجهة، لا للجهات الأخرى ليكون بحثها هنا استطراديا.
وهذه المسألة تقع نتيجة البحث فيها في طريق الاستنباط، مثل الصلاة في الدار المقصوبة، على القول بالاجتماع يفتي الفقيه بشيء بالجواز، وعلى القول بالامتناع يفتي الفقيه بفتوى أخرى. الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، إذا كان البحث عن الجواز وعدم الجواز كحكم شرعي، وإن كان فيها جهات هذه المسائل الأخرى كما لا يخفى، مثل المسألة التجري، فيها بعد عقائدي، فيها بعد أصولي، فيها بعد فقهي، فلا يمنع أن نبحثها في علم الأصول من بعدها الأصولي. ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها مع هذه الجهة الأخرى من مسائل علم الأصول، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها، وتكون قد ذكرت في الأصول استطرادا. وإن عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام، وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، كانت بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من مسائل علم آخر. والحمد لله رب العالمين.